بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 20 من الشهر الخامس من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب المحافظة على العصر والنهي عن الصلاة بعدها. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. قال رحمه الله: باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته الذين هاجروا معه وهاجروا إليه ونصروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وحملوا راية دعوته صلوات الله وسلامه عليه بعده. فأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم ويوفقنا جميعا للصدق في حبهم وحسن متابعتهم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. هذا الحديث الذي سمعنا فيما يتعلق بصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، وهي إحدى الصلاتين التي يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار كما قد مر على أسماعنا، فإن في الحديث الصحيح أن ملائكة الله جل وعلا مع العباد يجتمعون في وقتين: في صلاة العصر يصعد ملائكة النهار بعد صلاة العصر ويتسلم الناس ملائكة الليل، ثم في صلاة الفجر يصعد ملائكة الليل وينزل ملائكة النهار، ويسألهم ربهم جل وعلا عن عباده وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: وجدنا أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. من حافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها وتهيأ لها وأقبل عليها إقبال الراغب في ثوابها الخائف من عقوبات التقصير فيها، يكون له عند الله جل وعلا عهد وبرهان، وتكون له نورا عند الله جل وعلا كما في الأحاديث الأخرى. صلاة العصر كقرينتها صلاة الفجر ليس بعدها صلاة، إلا ما كان لسبب قائم بالصلاة، فإن من صلى العصر لا يجوز له أن يصلي نوافل حتى تغرب الشمس، حتى يظهر الشاهد وهو النجم. وإذا صلى الفجر لا يجوز له أن يتقرب بنوافل إلا ما كان له سبب، وذوات الأسباب كالدخول للمسجد، يدخل الإنسان يريد يبقى فيه وهو على طهارة، ينبغي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، من طاف بالبيت العتيق بعد صلاة العصر فهذا ينبغي أن يصلي ركعتين للطواف. لو صلى العصر ثم حضر إلى المسجد وقد صلى في رحله أو في مسجد آخر ثم أقيمت الصلاة في المسجد فإنه يدخل معهم وتكون هذه الصلاة نافلة. وكذلك في صلاة الفجر، وكل ذلك دل عليه الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي رأى رجلين في منى وأظني فلما صلوا لهم وإذاهما جالسان قال ما لكما لم تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم وأقيمت الصلاة صلوا تكون لكم نافلة هذه الصلاة، لأن الفريضة هي التي أديت بالنية. فصلاة العصر مما لا يصلى بعدها. الإنسان لما يصلي الظهر يؤدي الراتبة، لكن لو أراد أن يصلي نوافل متتابعة إلى وقت الظهر العصر جاز له ذلك. كذلك إذا صلى المغرب وصلى الراتبة لو أراد أن يواصل النوافل إلى صلاة العشاء فلا حرج في ذلك. كذلك صلاة الظهر إذا صلىها وعد الراتبة بعدها وأحب أن يستمر يصلي إلى صلاة العصر فلا حرج في ذلك. كل ذلك يدل عليه حديث عمرو بن عبسة لما بين النبي له صلى الله عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة وقال له إذا صليت الفجر فأمسك حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني تحضر على الملائكة حتى يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة عندما يقف الظل عن الانكماش فإذا بدأ الفي وظل الزوال يدخل الوقت وهو وقت قصير، لكن قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى آخره. فهذه النوافل التي لا سبب لها في غير أوقات النهي لا حرج فيها، صليها الإنسان ما أراد، يصلي ما أراد من ذلك.
أحسن الله عليك. قوله إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها،
هذه الأمة التي هي خاتمة الأمم وكتابها المهيمن على الكتب السابقة ونبيها الذي أعطي ما لم يعطى يعطه أحد من الأنبياء قبله، ميزها الله جل وعلا بأمور منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، ومن هذه الصلاة، ومنها ميزة أخرى فالصلاة هذه صلاة العصر تميزت بها هذه الأمة كما تميزت بالأشياء كثيرة منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من التيسير على المسلم يصلي في أي مكان في الأرض، وجعلت لها تربتها مسجدا وطهورا، وإذا ما وجد ماء تيمم، وأحلت للأمة الإسلامية الغنائم والذين كانوا قبلهم تنزل نار من السماء فتحرق الغنائم إلى غير ذلك.
نعم. قوله أحسن الله إليك فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين،
يعني من حافظ على الصلاة صار له أجرها ويضاعف له الأجر، لأن الأمم السابقة حصل فيها خلل كثير ولذلك وجدت عقوبات ومسخ وخسوف وغرق مما قص الله جل وعلا بعضه في القرآن الكريم وبعضه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة التي تميزت ومما تميزت به أن فيها يوم القيامة 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب ولا شيء، ما على الواحد منهم إلا أن تتحقق فيه صفة أولئك التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل.
قال رحمه الله: باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
صلاة العصر هي آخر صلوات النهار، وكما أن صلاة الفجر هي آخر صلوات هي أول صلوات الليل أول صلوات النهار، وفيها يحصل الاجتماع ويتحقق فيها الشهادة لأهل الإسلام. فهذا الذي تفوته صلاة العصر يكون قد ضيع. لو مات بعد الفوات ما حصلت له تلك الشهادة التي يشهد بها الملائكة أنهم أتوه وهو يصلي وفارقوه وهو يصلي. ثم هي لها ميزاتها، لأنها في آخر اليوم، وإنما الأعمال بالخواتيم، يحتاج الإنسان أن يريها من العناية، ما يرجو أن تكون خاتمته أيضا تختم بما يكون شهادة له عند ربه جل وعلا. ولذلك قال النبي عنها: من صلى البردين، يعني برد آخر النهار وبرد أول النهار، دخل الجنة. وقد يأتي الحديث هذا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة الوسطى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا في يوم الحرب اللي من المشركين وحاصروا المدينة يوم الأحزاب. شغل المشركون المسلمين عن أداء الصلاة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه لم يصلوها إلا بعد غروب الشمس. ولذلك يأتي في الحديث الثاني حديث عمر أنه قال: والله ما كنت أصليها إلا قرب غروب الشمس. قال النبي: والله ما صليتها. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن يملأ الله بطونهم وقبورهم نارا لشغلهم إياها للصلاة الوسطى. وكونها الوسطى يدل على تميزها، وهي تكون أيضا عرضة للغفلة عنها، لأن الناس عادة يكونون في أداء عمل مهني وجد في شغل شاغل، فإذا جاء في أواخر النهار يكون أحدهم في حال إرهاق، قد يغفل عن الصلاة. لا يريد أن يتركها، لكن لما هو فيه من كد وعناء يحصل. فهذه الصلاة تحتاج إلى أن يليها الواحد عناية. والنبي يقول عنها: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر إما أن قال وتر أهله يعني قطع أهله عنه، أو وتره فصار وتر أهله يعني تكون أهله مفعول. وماذا في هذه الناحية؟ الناس لو يصاب إنسان بماله توجعوا له وشاركوه ما هو فيه من أسى، ولو وتر أهله وتضرر ماله وأهله لصارت المصيبة في نفوس العارفين أشد وأكبر. وأما أن تفوته صلاة عصر وصلاة عصر وغير ذلك فإنه يكون في الغالب عند الناس هذا الأمر أمر يسير. لماذا؟ هذا تابع للإيمان، كلما كان الإيمان أقوى وعمكم في القلب كلما كان يشعر الإنسان بمقدار الخسارة التي تلم به عندما يحصل منه هذا التقصير. وهو في هذا الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنه وتر أهله أو أهله وماله، والحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط العمل أعظم من مصيبة فقد المال وفقد الأهل. لو مات في وقت الحبوط كان مآله لا شك إلى جهنم، لأن من لا عمل له مصيره النار. فيحتاج الإنسان إلى أن يعود نفسه على الاهتمام بهذه العبادات، ما كان منها من فرائض سوف يحاسب على أي تقصير فيها، وما كان من نوافل هو قد لا يحاسب على التقصير فيها، لكن يفوته ربح عظيم من هذه العبادات.
قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
هذا كان كما مر حديث عنه، هاتان الصلاتان إذا صليتا لا يشرع في نوافل حتى يدخل وقت التالية، أو يدخل الوقت الذي أحل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. في العصر حلوله على جواز التنفل بعد صلاة العصر إنما هو إذا دخل وقت المغرب، وأما الفجر فجوازه إذا طلعت الشمس وارتفعت ريد رمح، هذه الفترة التي ما بين أداء المصلي صلاة الفجر وصلاة المغرب العصر لا يسرع له أن يأتي بنوافل إلا إذا كان لتلك النوافل سبب خاص بها. نعم.
قال رحمه الله: باب ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر. عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
هذه الأوقات كلها أوقات قصيرة، يعني ليس على الناس حرج إذا تأخروا فأخروا الجنازة مثلا، إذا كانت الشمس على حد الغروب تضيفت كأنها في نظر العين أنها وقعت على حد الأرض، هذه اللحظة ينبغي أن يتأنى. لماذا؟ النبي لم يذكر هذا نصا، لكن النبي أخبر أن شياطين الجن ينبثون بعد غروب الشمس عند عوائل إقبال الليل، ولذلك أمر بالعناية بالأطفال في ذلك الوقت. وعند طلوع الشمس ومع ذلك فإن الشمس تغرب وتكون في بين قرني الشيطان، وفي الشروق وهو المصرح فيه تطلع بين قرني الشيطان، يعني هو ليس الشيطان ليس تحت الشمس بحيث تكون بين قرنيها، لكن الشيطان يحرص على أن يكون بين المصلين تلك اللحظة عندما يصلون حتى يتوهموا أو يوهم نفسه أو يوهم أولياءه أن هؤلاء إنما يصلون له، إن يبين قال أنها تطلع بين قرني الشيطان. قائم الظهيرة أيضا هو وقت وجيز، يعني ما يعد بدقائق محدودة، لو أراد الواحد أن يختبر ذلك وجلس عند شاخص قبيل الظهر ثم راقب الظل وهو ينكمش، فعندما يقف الظل عن الانكماش هذا وقت قائم الظهيرة، يعني كأن الشمس قائمة على وفق الشاخص، فإذا بدأ الظل بالزيادة فقد دخل وقت الزوال. فهذا الوقت المحدود عند طلوع الشمس وغروبها وعند قيام قائم الظهيرة لا يتقصد الإنسان أن يصلي ولا أن يدفن ميتة. ثم هذا ليس فيه مشقة على الناس، إنما وقت محدود. الصلاة إذا كانت الجنازة لن يصلى عليه ينتظر حتى تطلع الشمس، أو ينتظر حتى تغرب، أو ينتظر حتى يحصل الزوال.
قال رحمه الله: باب في الركعتين بعد العصر. عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها.
لا شك أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي، النبي صرح بالنهي أن من صلى العصر لا يتقرب إلى الله بالنافلة حتى يرى الشاهد، يرى طلوع النجم، والنجم حالما تغرب الشمس يبين، النجم المتوقد ليس سائر الكواكب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر وشاهدته رأته النساء، فسألنه، سئل في بيت عائشة وسئل في بيت أم سلمة، لأنه كان ما كان يصلي، فأخبر قال إنه شغله وفد عبد القيس الذين جاءوا إليه، وهذا الكلام قبل فتح مكة، فاشتغل بهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يصلي الركعتين التي بعد الظهر وهي من الراتبة. وقول إنها التي قبل العصر يعني التي تؤدى ومحسوبة بالنص الصحيح أنها تؤدى، وهي المقصود فيها الراتبة التي بعد الظهر، فقضاها بعد العصر، وهو إذا عمل عمل هذه العبادات يحرص على المداومة عليه إثباته، فصار بعد ذلك يستمر عليه. هذا العمل لن يأخذ به عامة الناس، يروى أن عبد الله بن الزبير كان يصليها، لكن من كان يعلمه كابن عباس ما كان يصليها وغيره، فلو صلىها أحد اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل العلم وفاهم ومتصور لهذا الشيء لا يستنكر عليه بأن هذا ارتكب عملا مشينا ما دام أن ذوات الأسباب تؤدى فمن رأى ذلك سببا. أما أن يتقصده أحد ليصلي بعد العصر فلا شك أن هذا يكون مخالفا للنص الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قضاء صلاة العصر بعد الغروب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هذا هو الذي مرت الإشارة عليه في الحديث السابق، يعني هذا هو الذي حصل من المشركين شغلهم عن هذه العبادة. وعمر صلاها قبل غروب الشمس، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ما صلىها إلا حينما التقى بعمر من معه. ثم في مثل هذه الحالة إذا شغل الواحد عن الفريضة أو نسيها، إذا ذكرها فقد دخل وقتها، لا يقول لا أصلي الصلاة الحاضرة وفيما بعد أصلي الصلاة التي فاتت، فينبغي للواحد أن يعتني بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد ما التقوا في بطحان فيه ماء وصلى العصر أولا ثم صلى بعدها المغرب. فالإنسان إذا شغل عن الصلاة حتى خرج وقته ودخل الوقت الثاني ليس متساهلا، وإنما شغل بدون إرادته غلب على أمره، يصلي حال ما يتمكن له القيام بأدائها.
قال رحمه الله: باب في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب. عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يعرف الصحابة جميع الأحاديث التي قالها صلوات الله وسلامه عليه، لأن أخباره انتشرت بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هذا السائل الذي سأل أنس بن مالك أخبره، قال: كنا نصليها ركعتين بعد المغرب، بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، ويرانا النبي ولا ينهانا. هو في الحديث الصحيح أن النبي قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين من شاء. فأنس رضي الله عنه ذكر تقرير النبي، لأن النبي لم يراهم يصلون ولا ينهاهم، هذا تشريع بأن هذا عمل جائز. مثل هذا حديث: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني ليس أمرا لازما، لكن أداءه هو الأحسن. ولذلك لما يؤذن المؤذن يدخل الواحد للمسجد فيصلي ركعتين، ولا سيما الوقت الذي لم ينص على أن له راتبة قبل الصلاة، يصلي ركعتين. إذا أذن ينبغي أن يقوم ويصلي ركعتين ثانيات عملا بحديث بين كل أذانين الصلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، إن ليس المقصود بالأذانين أذان الظهر وأذان العصر. لكن لو لم يقم لا حرج عليه، إنما ينبغي أن تبين السنة، أن يبين للناس السنة، أن السنة لمن كان في المسجد وأذن مؤذن أن يقوم ويصلي ركعتين، حتى إذا أقيمت الصلاة يصدق عليه أنه صلى بين الأذانين هذه الصلاة.
قال رحمه الله: باب وقت المغرب إذا غربت الشمس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب.
يعني وقت صلاة المغرب حالما تغرب الشمس يتحقق غروبها يكون دخل وقت صلاة المغرب. وكلمة حتى توارت الحجاب يعني اختفت في الأرض. وقد يكون الناس في مكان أناس في منخفض من الأرض، وقد يكون عن بجانبهم جبل عالي ويكون من فوق الجبل هذا يرى الشمس، لكن من على وجه الأرض اختفت الشمس عنهم. لا اختفاؤها إنما كان في الجبل حال بينهم وبين، لا، لكن في صحصح الأرض تكون اختفت. من يكون في جبل عالي يرى الشمس أنها لم تختفي، كما يكون الواحد عندما يقلع من المطار والشمس اختفت بعدما تقلع في الحال الطائرة ترتفع عدد من الأمتار وإذا به يرى الشمس. العبرة بغروب الشمس فيما يتراءى للعين، فعند غروب الشمس يحين وقت صلاة المغرب، كما يحين الإفطار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جهز إفطارهم وهم في سفر: يا فلان اجد دح لنا، يعني اخلط السويق بالماء، هناك موائد. قال يا رسول الله لا زلنا في نهار. فرد عليه النبي ثالث، لما رد ثالث قال له النبي: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. يعني عندما تغرب الشمس ذهب النهار.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.
صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء الأفضل فيها لمن كانوا مجتمعين ولا يلحقهم بتأخيرها مشقة، أن يكون أداؤها بعدما يمضي الثلث الأول من الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوما عن صلاة العشاء، شغله شاغل، ثم تأخر فخرج. وغالبهم في وقته صلى الله عليه وسلم أصحاب عمل وجهد وحرث، ونهارهم في عمل، فيحصل عندهم نعاس قوي. فلما أخبر قال: إنه ليس على وجه الأرض أحد يؤديها هذه الساعة إلا أنتم. ثم بين فضلها وأنه لو كان لولا المشقة كان أخرها إلى ما بعد ذلك إلى أن يمضي الثلث الأول، ولذلك فإن صلاتها إلى النصف تكون في وقتها بدون إشكال، لكن هذا إنما يكون إذا صار أهل المسجد يرون هذا ويريدونه ولا يرتب عليهم مشقة. بقية الصلوات الأفضل لكل صلاة أن تؤدى في أول وقتها، إلا ما كان من صلاة الظهر في أيام الحر السنة أن يبردوا، وليس معناها أن يبردوا ليطول الوقت، وإنما أن يصدروا حتى تنكسر حدة الحر وشدته.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في اسم صلاة العشاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل.
وقت العشاء يسمى العتمة، يعني عند العرب الجاهلية، والناس إلى وقت قريب يسمون العمل في بعض الأمور فيما يتعلق بالزراعة وسقي الأشجار والزروع يسمى التعتيم. النبي أخبر أن الأعراب يسمون ذلك الوقت العتمة، يسمون العمل فيها التعتيم لأنه وقت وصول مواشيهم إلى محل مبيتها فيشتغلون بحلابها. فالنبي قال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، إنها العشاء، يعني لا تقولوا العتمة، مع أنه قد ورد تسميتها في بعض الأحاديث العتمة، لكن النبي نهاهم أن يتخذوا ذلك ديدنا لهم، عادة يلتزمونها، وبين أن الذين يسمون ذلك الوقت العتمة إنما هو الأعراب لانشغالهم بعتمتهم، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء.
قال رحمه الله: باب النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة.
هذا المعنى الذي أشرت إليه، يعني إذا جاء الوقت وقت الصلاة وابتلي الناس بمن يؤخر الصلاة عن وقتها تأخيرا بينا ولا يستطاع حمله على ضرورة أدائها، كان يكون مسؤولا وهو المسؤول وإليه يرجع أمر المساجد، يتولى إمامة وغير ذلك، أو لا يريدهم يصلون حتى يحضر هو، فالنبي أمر من يبتلى بمثل ذلك أن يصلي الصلاة إذا دخل وقتها. ثم إذا أقاموا الصلاة يدخل معهم، ولا يقول أنه والله صليت، يوجد فتنة ومشاكل ويوجد أخذا وردا في هذا الأمر، لا، يصلي وليس على خسارة، هو على ربح، تكون هذه الصلاة زيادة له بخير، تكون له نافلة. في الحديث بعض الحديث يميتون الصلاة، يعني ما يبقى فيها روح إذا خرج وقتها أو كانت، وهذا وجد في عهد الصحابة، فالخطر والبلاء وتسلط الشيطان على العباد حاصل في وقت ما في باقية حياة الصحابة.
قال رحمه الله: باب أفضل العمل الصلاة لوقتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاعا عليه.
لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم قد منحنا الله جل وعلا حرصهم على أمر هذا الدين واشتغالهم بكثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن بين أيديهم، لكن ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أيضا إلى اعتناء وحرص، فكان يسألونه لأدنى سبب. فيقول عبد الله بن مسعود كما في هذا الحديث وفي لفظ آخر يقول: ولو استزدته لزادني. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ومعنى قوله الصلاة لوقتها يعني لأول وقتها. العلماء أخذوا من قوله لوقتها أي أنه لأول وقتها. عندما يأتي استثناء كصلاة العشاء أو كصلاة الظهر في وقت البرد الشديد الحر الشديد، يكون التحول من أول الوقت بناء على ما رافق النص اتقاء لشدة الحر والرمضة ولا ما يكون فيه من أذى. وبالنسبة للعشاء إنما يبكر فيها، يترك الأفضل من أجل الرفق بالمصلين. ففي هذا الحديث قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم ماذا؟ ثم قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا يأتي أحاديث كثيرة، منها أي العمل أفضل؟ أفضل العمل له قال: إيمان بالله. يعني في كل وقت يأتي السؤال ويجيب النبي فيها، الجواب هو المناسب لذلك الوقت ولذلك السائل. مثل الرجل الذي قال النبي: أوصني. قال: لا تغضب. فكر الرجل قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فكرها ثلاثا. قد يكون ذلك الشخص يحصل عنده انفعال، وقد يكون النبي رأى الناس متطلعين لمعرفة مثل هذا الحكم فتوصل به إلى أن يقول: لا تغضب. فالنبي قال: الجهاد. في غير هذا الحديث مثلا: الإيمان بالله ورسوله. بدون شك أن أي عمل لا ينفع إلا بالإيمان بالله ورسوله، لا صلاة لا صيام لا حج لا جهاد بدون الإيمان بالله ورسوله لا ينفع. فالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية لكل عمل يراد الانتفاع به. الجهاد هو أفضل تقريبا الأعمال التطوعية، لأن به يحفظ شأن الإسلام ويفتح طريق هداية البشر، لكنه يتطلب أمورا كثيرة. أول ما يتطلب إيمانا صادقا، ثم تتضافر جهود، وبقدر ما يضعف الإيمان تضعف جميع أمور الناس. فنسأل الله أن يلطف بنا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
يعني من أدرك ركعة في وقت الصلاة مثلا العصر، أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، يكمل الصلاة ويكون أدركها. لا شك أن فضيلتها تختلف كلما كان أداء العمل في الوقت الأفضل من الأوقات، كلما كان ذلك العمل أجل منفعة وأعظم فائدة. لكنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع غروب الشمس كان أدرك صلاة العصر في وقتها، يأتي ببقية الصلاة ويكون أداها في وقتها. كذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر، إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس يكون أدركها. من نام عن صلاة أو نسيها ولم يذكرها إلا بعد خروج وقتها، هل حكمها هكذا؟ لا. النبي قال عن الصلاة، عن النوم، إنه ليس بالتفريط، وإنما التفريط أن يتشاغل الإنسان عن الصلاة فتفوتها، أو أن يصاب ببليه ينتكس فينوي أن لا يصلي يتركها. هذا التارك له وضع آخر، هل يصلي لو تعمد إنسان أن يترك صلاة العصر؟ قال بلاش يصلي، لا يصلي إلى أن تغرب الشمس، هل يقضي العصر؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه في الله يقول إن الصلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أن الصلوات التي ألزم الناس بأدائها لها أوقاتها، من ترك أداءها في أوقاتها مع قدرته على الأداء ولم يؤدي مع علمه بأن هذا الوقت مخصص لها وأنها مما يجب أن تعد فيه ثم تركها، يكون حكمه حكم التارك للصلاة، هل يقضي أو لا خلاف بين أهل العلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله تعالى غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جانبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ فقلت: ما زال هذا مسيري منذ الليل. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من الماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما يصنع كل يوم، قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس ففقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري. ودعا بالميضأة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال: ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيتهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين رضي الله عنه: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: مما أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته.
الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك أن هذا الحديث فيه عجائب بالنسبة للمسير وتفرق الصحابة، حتى لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي قتادة ملصقا له يسايره، وحصل النعاس على النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقع عن راحلته، فلما مال دنا منه أبو قتادة ودعمه حتى يعتدل في جلسة في ركوبه، وتكرر مرتين، ثم جاءت الثالثة فصار الأمر أشد. وذكر قوله: إبهار الليل وانهار الليل، لا يعني مضى بالأول إبهار الليل مضى جله، والأخير ذاك يعني قرب إلى السحر. ففي الأخير سأله، قال: من هذا؟ قال: أبو قتادة. فسأله عنه فقال: يعني طول ليلتي ولا معك. فدعا له صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجوا قرب آخر الليل نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام. قال النبي: أمرهم بأن يحرسوا لهم صلاتهم، فقضى الله جل وعلا أن لا ينتبهوا، ويكون أول من انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. فقام وتحول من المكان ذاك قليلا، ثم جاء أبو قتادة للميضلة فيها قليل ماء، فتوضأ النبي وضوءا خفيفا لكنه وضوء بلغ الأعضاء كلها. فقيل أنه قد يكون بدون استنجاء، ومعروف أن الاستنجاء ينوب عنه الاستجمار إذا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي قتادة: احتفظ بهذه الميضة، سيكون لها نذى، هذا الماء القليل يعني لا يرهق يدا واحدة، تحمله خفيف. لما اجتمع الصحابة تحدثوا عن التفريط وكيف فرطوا في صلاتهم، النبي قال لهم: أما لكم في أسوة؟ ثم قال لهم: إن النوم ليس بالتفريط، لما يغلب الإنسان ويكون نام يكون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، أحد الثلاثة النائم، ثم ساروا فلما شكوا الظما اشتد عليهم الظما، والنبي أخبرهم في ليلة أنكم ستمشون وتسيرون مسافة ولا تصلون الماء إلا في وقت كذا، فكل الذي هو ذكر تحقق. فقال النبي لأبي قتادة هات لا شيء اسمه المظهر اللي معه، فصار يسقي الناس. لم يذكر في الحديث كم عددهم، لكنهم الذين ذهبوا مع النبي في الجهاد ليسوا عددا قليلا، فشربوا جميعهم من هذه الميضة، وآخر من شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة الذين معه الماء، فصاروا فاستجموا شرب، فوصلوا المورد وهم في حال نشاط، لم يكونوا في حال إرهاق من الظما. هذا مجمل ما في هذا الحديث العظيم وما فيه من الآيات وما فيه من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال الوقوع، وفيما كان من أبي قتادة رضي الله عنه، وأبو قتادة يعتبر من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفين بالشجاعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي في أحد المواقع أسد من أسود أسد الله وأسد رسوله إلى آخره.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي باب الصلاة في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
ورد في الحديث أن النبي قال لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منهم شيء، هذا الذي عليه زار ويصلي مثل النافلة في بيته ولا يضع شيء على عاتقه، يتساءل، وإن كانت الصلاة تصح لكن الاستعداد فيما يتعلق بأداء الصلاة بقدر الإمكان وما يتيسر، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. ينبغي للواحد إذا لم يلبس أجمل الملابس أن يحرص على أن يكون على الستر الكامل للجسد، لا يقول الله سترت من السرة إلى الركبة والبقية أمر سهل، لا، هو لن يلقى أحدا من الناس يريد أن يلقاهم وهو في وضع غير مزري، لا يلقاهم وهو بتلك الحالة. إذن ما دام أنه سوف يناجي ربه على الأقل يلبس اللباس الذي من حيث الستر يكون ساترا لكامل الجسد. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي يصلي في الثوب الواحد، لما سئل النبي هذا السؤال قال على كل واحد منكم ثوبان، في الغالب ليس لأحد منهم إلا سوى ثوب واحد، ولذلك النساء تحيض الواحدة في ثوبها ويصيبه دم وتغتسل تطهر تقصد ما يصيبه دم تقرص حتى يغسل ولو بقي فيه أثر اللون، لأن لا يكون كسا متنوعة. ولذلك الفقير في وقتنا هذا في بعض البلدان أكثر تحصيلا لما يريده عامة الناس من الغني في ذلك الزمن، أغلب الناس ليس له سوء ثوب واحد.
بقي خمس دقائق.
جليس ما يبصح إذا.
لا اللي قدام في
شيء. أي لا ما شاء الله. بعدين أربعة. ثلاث.
نعم. حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب المعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلم. فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة واتوني بأم بجانبي، فإنها ألهتني آلما في صلاتي.
هذا ينبغي للباس أن يحيى على مثل هذا الباب، لكنه تغلبه المرض الحياة التي يعيشونها. كلما كان اللباس أو العباءة مشتر أو الحذاء أو غير ذلك لا ترى كيف تعشق الأبصار لا يجعل الروح فيه. فالنبي لما صلى الخميصة والخميصة هذه ولها أعلام نظر إليها لما انسك قال لها الحق يا صاحبي اذهبوا بها إلى أبي جهل حذيفة وأتوني بمجانية أبي جهل. الذي يختلف عن غيره لأنه يجالس من لا يجالسه الآخرون، ولذلك قال إني أجالس من لا تجالس، فهو يحرص أن لا يكون على شيء يلفت نظر الآخرين ولا أن يلفت نظره صلوات الله وسلامه عليه. وكلما حرص الواحد على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور احتسابا منه ورغبة في أن يكون صادقا في هذا التوجه كلما كان على خير كبير منه. والمرء يحتاج إلى أن يعالج نفسه في ذلك وأن يتعاهد، فنسأل الله التوفيق للجميع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للإنسان أن يقضي سنة الفجر بعدها؟ وهل له أن يقضي سنة العشاء في الصباح أو الظهر؟
هو الأفضل الذي ينبغي للواحد أن يعتني به أن يؤدي هذه النوافل في أوقاتها، ولا شك أن ركعتي الفجر نافلة الفجر هي آكد هذه النوافل، بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: الصبح أربعا، قال: إني لم أصلي ركعتي الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأداء من فاته تأتية النافلة الراتبة قبل الفجر أداؤها بعد الفجر مناسب. لماذا؟ لأن الوقت طويل ما بين أدائها، ثم قد ينشغل الواحد بعمل ويسهو عنها، فإذا بادرها يكون عمل عملا أقر مثله النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الرواتب لا مانع من قضائها ما عدا ركعتي الظهر، لأن هي الراتبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فالنبي يختلف عن البقية إذا العمل عمل العمل التطوعي أثبته بصفة دائمة. لكن لو فاتت إنسانا راتبة الظهر قبل الصلاة هل يقضيها بعد الصلاة؟ لا حرج، لا مانع من قضائها. لو شغل عنها ولم يؤديها لا هي ولا ما بعد العصر ينبغي أن تصلى في الليل، خير من كونه يقول لا أترخص وأصليها في العصر، فإن هذا يلفت النظر.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا فات الإنسان صلاة العصر أو الفجر ولم يكن هناك من يصلي معه، فهل يجوز لي أن أصلي معه علما أني قد صليت الصلاة وإنما من باب من يتصدق على هذا؟
أما إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة فهذا فالأمر داخل في ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، من أدى الصلاة قبل الحضور المسجد ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة فليدخل معهم، فهذه الصلاة التي أقيمت تكون نافلة له ويجتمع هذا الخير مع الفريضة التي سبق أن أداها. وأما تشكيل الجماعات ويتصدق هذا ينبغي أن لا يحرص عليه، لأن الصحابة ما كانوا من دخل هذا الحديث على ما فيه أيضا من يتصدق على هذا، لأن كل الصحابة كل واحد ينظر من يصلي يأتي ولا سأصدق عليك وهو قد صلى.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قيد رمح وكم مقداره؟ قيد رمح، طلوع الشمس قيد رمح،
قيد بكسر القاف.
نعم.
يعني طول قامة الرجال المعتدل القامة يكون ارتفاع الشمس في نظر العين كأن بهذا الارتفاع.
أحسن عليك. يقول: أحسن الله إليكم، عرفنا أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، لكن هل هناك علة في النهي عن الصلاة عند زوال الشمس؟
أول الصلاة هي اللي بين قرن الشيطان الذي يؤدي الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وأما بعد صلاة الفجر لو صلى الفجر قبل طلوع الشمس بساعة ما كان من أجل طلوع الشمس بين قرن الشيطان، لأنه لم يحن وقت طلوعها، لكن هذا وقت نهي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها التي سألتها قالت: ما بال المرأة، ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت، يعني من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني علينا أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله ولا نذهب نقول ما هي العلة ما هي العلة. وأما فيما يتعلق بقائمة الظهيرة فقد بينا الذي قال إن الشم النار له وقت سعير جهنم وشدة الحر، فإن هذا من فيح جهنم فأبردوا.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا عن حكم التنفل بأربع ركعات بين أذان وإقامة العصر، صلاة العصر، وهل هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، هي ليست من الرواتب، هي ليست من الرواتب، لكن جاء في حديث لا بأس به: اسمه رحم الله رجل امرأة صلى قبل العصر أربعا، يعني ليس بالحديث الجيد لكنه ليس بالموضوع ضعيف.
نعم. يقول: من نسي صلاة المغرب ولم يذكرها إلا بعد دخوله المسجد لصلاة العشاء وقد أقيمت صلاة العشاء، فماذا يفعل؟
يدخل معهم، وإذا قاموا للرابع يبقى جالس حتى يسلمون فيسلم معهم ثم يأتي بصلاة العشاء.
نعم. يقول: هل من رأى الشمس تغرب أو غربت هل يفطر وهو صائم، أم أن المؤذن لصلاة المغرب، مع أن المؤذن لصلاة المغرب لم يؤذن؟
إذا كنت في صحراء أو في أرض بياح ورأيت الشمس اختفت غالبة فحان وقت إفطارك، قد يكون معك الراد، لا تقول الله بنتظر سوف يذيعون بهذه المدينة الأذان بنتظر حتى يذن، ما دام غرب الشمس أنه قال إذا أدبر النهار منها هنا وهو غروب الشمس وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
أحسن الله إليك. يقول: كان عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، هل هذا فيه دلالة على أنه ينكر على من يصليها بدون سبب؟
نعم، إذا صلاها بدون سبب يقال لها الذي نهى عن الصلاة بعد العصر. ورضي الله عن عمر ما كان للبدع ظهور ولا بزوغ في حياته، مثل ما قال حذيفة لما قال: أيكم يكثر البدع، الفتنة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا. قال: إنك لجري. قال: فتنة الرجل في أهله وولده وعماله تكفره الصلاة. قال: ما أسألك عن ذلك، أسأل عن التي تلك التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة له: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال هل يفتح الباب أو يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق. قال أجل. من قتلة عمر رضي الله عنه مضت فترة فقط بحياة عثمان، ثم وجاءت فتن قبل قتل عثمان رضي الله عنه، ثم لم يزل الناس في فتن ما بين فترة أخرى، والله المستعان.
حسن الله إليك. يقول: قلت لإمام مسجدنا بعد الصلاة في أحد المساجد: لو نبهت المصلين بأن قبل أن تشرع في الصلاة بأن يطفئوا جوالاتهم، فرد علي: هذه بدعة، فما رأي سماحتكم؟
على كل حال، هو ينبغي لمن يكون معه جوال أن يغلقه حقيقة، وإذا كان الناس تشوش عليهم لا حرج. إذا قال: يا جماعة لا تشوشوا علينا في هذه الجوالات، بعد الدخول في الوقت أغلقه حتى لا يكون الجوال صوت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها؟
يعني الصلاة المقبلة، وليس قضاء لهذه الصلاة. كان في بالي أريد أن أقولها، يعني هذه الصلاة التي مضت يصليها حال ما ذكرها، وإذا جاء يوم غد يصلي الصلاة الآتية في وقتها، لا يقول: أنا أخرت تلك وصح أني أصليها إلى هذا الوقت، إذن هذه لا مانع أني أخرها.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا ابتلي الناس بأمراء يؤخرون الصلاة، فهل يسقط حق الجماعة لأنه سيصليها في وقتها لوحده؟
لا، الذي أمر أن يصلي معهم وبين أن له أنه ليس على خسارة، يصلي معهم، وفي هذا التفاف الجماعة بعضها إلى بعض، والقضاء على فتنة التفرق والتنافر. أنس بن مالك رضي الله عنه قال لهم: قوموا فصلوا، الذين دخلوا عليه قالوا: صلينا الظهر، أظن سوف يأتي الحديث هذا، قالوا: صلينا الظهر، الآن صلين. قال: لا، قوموا صلوا. هو كم في وقتها ما كان يخرج رضي الله عنه، قال: لا، قوموا صلوا العصر الآن، وصلوا معهم، يعني حتى لا تكون خروجكم هذا من بذور الفتنة، ولو كانوا قد أخلوا بما كان ينبغي أن لا يخل به.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد بعد الأذان، هل أصلي تحية المسجد والسنة الراتبة، أم تحية المسجد فقط وأشرك السنة الراتبة؟ وما حكم تحية المسجد؟
الناس يعرفون إلى وقت قريب من الداخل للمسجد هو لن يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه التحية من أجل أن لا يجلس، فما دام أنه سوف يصلي فهذه إن كان وقت راتبة فهي الراتبة، وصدق في حقه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين. وإن لم تكن راتبة وصلىها فهو صلى بين الأذانين ركعتين أيضا. إن أضاف شيء لا يضيف على أنها الأولى تحية المسجد والثانية راتبة، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا ولا دليل عليه. ما قال لأحد: إذا دخلتم المسجد فصلوا التحية ثم صلوا الراتبة. والتقصد لذلك يحتاج إلى دليل واضح صريح. أما إذا أراد أن يزيد فالزيادة لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. ما القول في من اعتاد على تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق، شروق الشمس، بعشر أو خمس دقائق، مع العلم أنه يصليها جماعة؟
يعني هؤلاء مجموعة يصلون جماعة ويتقصدون يصلونها بعد طلوع الشمس، هؤلاء حكموا حكم التاركين للصلاة في ذلك الوقت
قبل إشراق، قبل الشروق. نعم، قبل طلوع الشمس.
لا، بعد.
نعم، قبل الشروق. نعم، بعشر أو خمس دقائق
قبل الشروق.
قبل الشروق
من صلى ركعة واحدة قبل الشروق فقد أدرك الصلاة.
نعم،
لكن أيضا لا ينبغي لهم أن يعرضوا أنفسهم للخطر، لأن الذي ينوي يقول لا أصلي إلا بس قبل الشروق خمس دقائق، ما الذي يؤمنه ألا يحصل له عائق يعوقه من نسيان أو انشغال أو غير ذلك؟
أحسن الله إليكم. هل يصح أن أصلي النافلة أربع ركعات في تسليمة واحدة سواء في النهار أو سواء في النهار أو الليل؟
نعم يجوز، إلا أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. ورد الذي في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى، وفي حديث آخر وصلاة النهار مثنى مثنى، لكن الصحيح أنه يجوز، إلا أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول هل ورد في الشريعة تقبيل أرجل الوالدة الأم، وما صحة ذلك، وهل هو من برها؟
لا أعرف حديثا أن أحد أن النبي أمر أحد يقبل قدم أمه، لكن هو لا حرج يقبل قدميها أو يديها، إن شاء الله ما لا حرج، لكن المبالغات في البر الذي ما يعرف له أصل وأساس حتى فيه نوع من التكلف الزائد، ولو كان هذا هو الأفضل لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ينبغي للواحد يصطحب معه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل من البر أنه لا بد يروح قبل قدميها يشق على نفسه؟
نعم. هو يأخذها من حديث إلزم قدميها فتم الجنة، بعضهم يأخذها من هذا الباب.
لا، هو حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا يعني ليس معناها التقبيل. هل يقبل؟ يمكن له أمور عكسية مهي الحسنة.
نعم. أحسن الله إليك. يقول استعملت المنديل وأنا في داخل المسجد لإخراج أكرمكم الله النخامة أو نحوها أعزكم الله، فقال لي أحد الإخوة الموجودين في المسجد إن هذا ينافي تعظيم شعائر الله. يقول استعملت المنديل وأنا في المسجد داخل المسجد لإخراج النخامة أو نحوها أكرمكم الله، فقال لي أحد الإخوة الموجودين في المسجد إن هذا ينافي تعظيم شعائر الله، فشق علي ذلك، هل هذا صحيح أم أنها شدة في غير موضعها؟
هذا الرجل عالم، هل استنكر عليه هذا الشيء؟
ما بين.
النبي ما قال إذا أصابت أحدكم النخامة أو النخاعة لا فلا يبصقها أمامه، إما أن يضعها تحت قدمه وإلا يضعها في ردائه، وكفعل وفعل. التشدد في هذه الأمور بدون دليل عام والعيان.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لمن يحاول الالتزام والاستقامة مع وجود معاصي قريبة له وأقارب لا يعينونه ويستهترون به؟
ينبغي أن يعرف أن الأنبياء قيل لهم ما قيل ساحر، إنما هي أساطير الأولين إلى غير ذلك، فليصبر ما دامت أنه يريد أن يرضي ربه جل وعلا، وليعرف أنهم في هذا العمل في وضع مرضي في عقولهم، يسألهم ربهم يسأل الشفاء لهم، ويحرص أيضا على تجنب المشادة لهم، وإنما النصح بالرفق. الله ما قال ادعو إلى سبيل ربك بالعنف والصلف، إنما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بعلم وحكمة وروية.
أحسن الله إليكم. يقول معالي شيخنا أنا وكيل لثلث مال، وتم بحمد لله الانتهاء من القسمة للورثة، وبعد مرور أكثر من 6 سنوات تبين أنه يوجد قطعة أرض زراعية لم أعلم عنها، وتم الاتصال بالأخ الذي توجد لديه الأوراق وأخبرني بذلك، وقال لي نحن لسنا بحاجة لها وأن قيمتها ليست مجدية للبيع، قال لسنا نحن بحاجة إليها وأن قيمتها ليست مجدية للبيع، سؤالي هل يلحقني شيء بعدما علمت بعد تلك السنوات، وهل أخبر الورثة بذلك؟
الوصية لوالده
هو وكيل وكيل لثلث مال،
ثلث مال أحد قبله
نعم متوفي
وكيل، هذه ثلثة يدخل في الثلث لا بد من ذلك.
الأرض الزراعية هذه
زراعية ولا غيرها؟
نعم. حسن الله عليك. يقول في هذا الوقت الذي نحن فيه ماذا ترى يا شيخنا أفضل الأعمال التطوعية التي تنصحنا بالمداومة عليها والحرص عليها؟
أنصح وكل أحد أن يصلح ما بينه وبين الله إلى أقصى ما يستطيع، وأن يجهد أيضا في الدعاء، يسأل الله جل وعلا أن يكشف عن الأمة الإسلامية ما حل بها من شر وبلاء. ولا يمكن أن تأتي الناس نكبات ومحن ومصائب بدون سبب. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر لماذا؟ قال بما كسبت أيدي الناس. يسأل يحرص أول شيء على إصلاح نفسه في تعظيم هذه الحنيفية السمحة والأخذ بأسباب التقى والصلاح، وتعاهد قلبه، يتعاهد قلبه بما يصلحه، لأن هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وصلاح هذه المضغة ما يتم إلا بطاعة الله جل وعلا وتجنب معاصيه وإشعار النفس بالغيرة على هذا الدين. ثم أيضا أنا أنصح بالدعاء للولاة مثلا في بلادنا، ينبغي أن نحرص غاية الحرص أن ندعو لولاة أمرنا بأن نحمد الله جل وعلا التقى ومخافته جل وعلا والرغبة في نصر هذه الحنيفية السمحة وإعلاء قدر الشريعة وصيانة الأخلاق والحرص على أن تسير الأمة على ما كان عليه سلفها الصالح، وأن تسير بلادنا على ما كان عليه آباؤنا وأهلنا من المحافظة على القيم والأخلاق الكريمة. يدعى لهم بالتوفيق والتسديد، يدعى لهم بأن يصلح الله لهم البطانة وأن يمنحهم صدق مخافته وصدق الاستعداد لملاقاته، ندعو لهم بذلك لأن صلاحهم خير لنا، كما يقول الإمام أحمد وطبقته لو أعلم أن لساء دعوة مستجابة لدعوت بها للوالي، لأن صلاح الوالي يحصل فيه خير كثير للبلاد.
سأل الله إليك. يقول ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟
هذا الآن الناس يخوضون فيه، وسبق صدر من عندنا فيه كبر علماء مدة طويلة بعدم جوازه، لكن كثر المفتين الناس السابق الفتوى محصورة بعدد محدود. الحين ما شاء الله لا إله إلا الله، في كل مكان أمير المؤمنين ومنبر، يعني أرى عدم جوازه.
أحسن الله إليكم. يقول صلت زوجتي في بيت أخي إلى غير القبلة سهوا منها، مع أنها صلت الصلاة التي قبلها إلى القبلة، فهل تعيد الصلاة؟
هذا تفريط، ما دامت أنها يعني صلتها اللي قبلها صلتها إلى القبلة والتي بعدها القبلة، فمعناها أنها ما استعدت للصلاة الأخرى. أرجو أنه لا حرج عليها، بس تولي هذه العبادة عناية تامة.
نعم. يقول صلى بجانبي شخص وقد خرجت منه رائحة الثوم بشكل مؤذي، فهل لي أن أنكر عليه حضوره للصلاة والمسجد، وهل آمره أن يخرج من المسجد؟ لا. ونريد منك نصيحة في ذلك.
إلا يؤمر هذا بأن يتجنب هذه البقلة الكريهة الرائحة، فإن النبي نهى عن أكلها والحضور للمسجد، وليس معناها أنها تكون عذرا له، يعني لا يريد أن يصلي ما عليه إلا أن يأخذ فص ثوم يقرأ هذا الفص والله أنا معذور، لا هذا ما يصلح. إلا من أكل ثوما وبصلا وكراثا فلا يقربن مسجدنا. ينبغي للناس وإذا وجد من رائحة الثوم هو كثير للأسف الواحد يصرف في بعض المواقع حتى في المسجد اللي يكون حول بيته يجد بعض المصاف فيه تفوح رائحة الثوم. ينبغي أن ينصح الناس. والنبي أيضا أمر من ابتلي بشيء من هذا النوع من البقول أن يقتله بالطبخ حتى يذهب أكثر رائحته. ولا نستحدث أشياء إذا استعملت وأضيفت إلى بعض هذه البقول تذهب صلف الرائحة. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين آمين. أحسن الله إليك. ويقول ماذا تعمل الزوجة مع زوجها الذي يمنعها أن تصل الرحمة مع عمتها التي كانت هذه العمة قبل سنين تصنع السحر في ذلك لهم أو بينهم، هل تطيعه أو تصلها سرا؟
إيش تصنع ماذا؟
تصنع السحر.
وهل ثبت أنها ثابت هذه على السحر؟ هل ثبت لها ولزوجها أن هذه المرأة التي تصنع السحر ثابت من سحرها؟ أولا طاعة الزوج واجبة على الزوجة، لو منعها من زيارة أبويها هي أسيرة عند الزوج. النبي قال فإنهن عوان عندكم، والعوان هو الأسرع. لكن تحاول تسترضيها إذا أمكن، وبشرط أن تعلم أن هذه العمة قد تخلف عن هذه الأعمال السيئة.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة يسألون، مجموعة أسئلة تسأل بأن تدعو الله لمصر واليمن وسوريا وغيرها من الديار بصلاح الأحوال، ونختم بهذا. أحسن الله
ما في غير هذا؟
نعم
كل أسئلة ذي؟
نعم. هذا يقول أستحلفكم بالله أن تدعو.
أول شيء لا شك احنا يعني ما عندنا إلا الكلام، إذا كان متنبي يقول لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ويقول في هذه القصيدة إن الله في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. حنا نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يسمعنا عاجلا غير آجل بمنه وكرمه وتنفيذ ما هو أعلم به من مصلحة، أن يكشف عن سوريا ما حل بها من بلاء، وأن يستبدل هذه الحكومة الفاجرة الملحدة النصيرية التي هي من بقايا الدولة الفاطمية الخبيثة، أن يمحو أثرها من سوريا، وأن يولي على سوريا من يعظمون القرآن والسنة ويتولون الصحابة رضي الله عنهم وينشرون الحق والعدل، وأن يكون ذلك قهرا للدولة الرافضية التي لا تزال تمد الملحد الفاجر الخبيث النصيري بالإمدادات. كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في الدول الكبرى العظمى التي تتفرج على سفك الدماء وتدمير البلاد وترويع الآمنين وإيتام الأطفال وترميل النساء، أن يرينا في أولئك المتفرجين عليهم تصدعا في دولهم وانفلات الحبل من بين أيديهم، وأن يكون ذلك في مصلحة الإسلام المسلمين. اللهم أرنا في الدولة الفاجرة في سوريا ودولة إيران وحكومة العراق الرافضية والحزب الفاجر في لبنان وكل من يسير مسيرتهم، أرنا فيهم جميع العجائب قدرتك. وأرنا في روسيا ومن يلف لفها ويسير سيرتها وبالدول العظمى الخبيثة التي تتفرج على ما يحدث وتقهر من يريد أن ينفع، أرنا فيهم جميع عجائب قدرتك. واهد ضال المسلمين كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يسكر الفتن جميعا في سوريا وفي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفي اليمن، وأن يعاجل أهل اليمن باجتماع الكلمة على خير أصلحهم وخيرهم وأتقاهم لله جل وعلا، وأحزمهم في مصر ما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن يكون أن يكونوا جميعا يدا واحدة بالحق وقمع امتداد مد الرافضة عند الحوثيين وأمثالهم، وأن يكون ذلك بمنه جل وعلا عاجلا غير آجل، كما نسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يحقق لأهل البحرين ولبقية الدول الإسلامية كالسودان وباكستان وأفغانستان وغيرها أن يحقق لهم أمنا على ضوء كتاب الله وسنة نبيه عاجل غير آجل، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يبقي لها تمسكها بالعقيدة وصيانة البلاد عن الشرك الأكبر وسائر البدع والضلالات، وأن يحمي أخلاقنا، فإنه قد كثرت الدعايات السيئة لتدريس البنين مع البنات، وكأن التطور لا يتم والرقي لا يتحقق إلا أن ينمو الشاب بجانب الشابة، وإذا فتح هذا المجال للسنوات الأولى في الدراسة سوف يتدرج الأمر كما تدرج. وللأسف أن الدول الغربية والدول الشرقية كالصين صاروا يفكرون في عزل التعليم، تعليم البنين عن البنات، ليس من أجل الدين وإنما من أجل تحصيل العلم. فيجب علينا معشر المسلمين أن نحرص لأجل الدين والدنيا، فنسأل الله أن يحقق ذلك لبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يكبت كل من أراد أن يصبغ البلاد بالصبغة الغربية، دعاة التغريب، أولئك الذين يسعون بأن يكون الإنسان حر، إن شاء يصلي وإن شاء ما يصلي، ما يسمى بالليبرالي. هذه هي الوافدات اللي بدأت تفد علينا ويحملها بعض شباب البلاد ممن أعمى الله بصائرهم فظل سعيهم، فنسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يحقق لنا في كل يوم من الخير ما هو أفضل مما سبقه. آمين. بمنه جل وعلا كرمه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.